وصل درسنا الأخير من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري إلى الحديث السادس عشر في نسختي. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم، لهم خمين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه شيء، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خمين. قال: الخمين بفتح الخاء المعجمة بعدها نون، هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير لفظة الخمين. وفي كتب اللغة وشروح الحديث تفصيل زائد بعض الشيء، فذكروا أن الخمين والحنين بمعنى واحد، هذا قول. والقول آخر ولعله أوضح وأظهر هو أن الخمين ما سمعتم تعريفه من المصنف، هو الصوت الذي يخرج في أثناء البكاء في شيء من الغنة لأنه يخرج من الأنف. أما الحنين فيخرج من الصدر. هذا هو الفرق بين الخنين بالخاء المعجمة والحنين بالحاء المهملة. هذا الحديث هو قطعة من الحديث الطويل الذي قرأناه عليكم في الدرس الأخير، فليس فيه شيء نحن بحاجة إلى التعليق عليه سوى كلمات موجزات. قول أنس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، لم يعين هذه الخطبة. لكننا إذا رجعنا إلى طرق هذا الحديث وإلى رواته من الصحابة لوجدنا فيهم السيدة عائشة رضي الله عنها، ولوجدنا هذه الجملة من هذا الحديث: لو تعلمون ما أعلم إلى آخره، هي آخر جملة جاءت في حديثها الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريقها، تذكر أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا لكم أيضا شيئا من قصة هذا الكسوف. وتذكر أن الرسول عليه السلام رأى الجنة والنار، وشرحنا لكم أيضا شيئا من ذلك، وأنه خطب فيهم، وكان في أول ما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى آخره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه أنه رأى عمرو بن لحي، ورأى المرأة التي كانت تعذب الهرة، ورأى صاحب المحجن الذي كان يستعمل محجنه ليسرق أمتعة الحاج. كل هذا ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا، وقالت أن الرسول عليه السلام قال في هذه الخطبة: ولو كنتم تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إذن نستطيع أن نحدد الخطبة التي أطلقها أنس في حديثه هذا بأنها خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ومما يؤكد هذا الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف حين قال في الرواية الأولى رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار. هذه الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف تؤكد أن الخطبة هي خطبته عليه السلام في الكسوف، لأن هناك رأى الجنة والنار. أيضا هذه الخطبة التي يشير إليها أنس مالك هي خطبته عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. ثم إن قوله في رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، أيضا هذا الشيء نكرة كالخطبة في كلام أنس السابق، فيمكن أن يكون هذا الشيء هو شيء مما يقع بين بعض الصحابة أحيانا من خصام، من نزاع، من ما لا يخلو منه البشر عادة مهما سموا وعلوا. ويمكن، وهذا الذي تميل نفسي إليه، أنه يعني ما جاء في مناسبة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. أيضا فقد ذكرنا لكم في الدرس السابق أن الشمس لما كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أن هذا الكسوف كان يوم وفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنما كسفت الشمس لموقع عظيم، يعني إبراهيم ابن النبي، فخطب عليه الصلاة والسلام فيهم بهذه الخطبة التي أولها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا ودعوا. فإذا كان من عادة الجاهلية أنهم إذا رأوا الشمس قد كسفت تنبأوا بذلك عن أن هناك موت شخص عظيم له منزلته في المجتمع، فكانت هذه عادة جاهلية. فبلغ شيء من ذلك إلى الرسول عليه السلام عن أصحابه، وبطبيعة الحال أن هذا أمر جاهلي ما يكون منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يقضي عليه ويبطله. لذلك قال: إن الشمس والقمر آيتان إلى آخر الحديث. إذن الشيء المنكر هنا هو قول بعض الصحابة بناء على عادتهم في الجاهلية، وقبل أن يأتيهم الهدى من الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام، قولهم أن الشمس كسفت في موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنس هنا يروي بعض تلك الخطبة العظيمة التي وصفها بأنه ما سمع مثلها من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يسمع مثلها من غيره قط. فهو روى بعضها وغيره روى أكثرها كالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد كنت جمعت فوائد أحاديث الصحابة في قصة صلاة الكسوف هذه في رسالة، وهي في الواقع فيها فوائد كثيرة، لأن تتبع الطرق يعطينا فوائد غامضة كانت في بعض الروايات، كمثل ما هذا المثال الذي نذكره بالنسبة لإطلاق أنس الخطبة وإطلاقه أيضا لفظة الشيء. هذا ما يمكن أو يحسن التعليق عليه في حديث أنس هذا. إلا أن هناك